بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس أخذنا الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. ها؟ الفجر الكاذب يمتد إلى جهة السماء إلى أعلى، وثم يختفي وتعقبه ظلمة. والفجر الصادق هو الذي يمتد عرضا مستطيرا يزداد ويضيء إلى أن تطلع الشمس. ثم أخذنا ما هو الأفضل في وقت الفجر. ها؟ ها؟ التغليس بها أدلة كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس قال جاب، وحديث عائشة أنه كان يشهد الصلاة معه نساء متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى البيوت لا يعرفن أحد من الغلس، وهذا قول عامة العلماء. الذي قال يستحب الإسفار بها بماذا استدل؟ ها؟ عندك حديث رابع بن خديج، أسفروا بالصبح أو أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وما معناه؟ هذا المعنى الصحيح يا محمد، حمل على إطالة القراءة حتى يخرج منها وقد أسفر النهار مع أنه يدخل فيها بغلس. محمل ثاني أن المراد أصبحوا وأسفروا أي تبينوا وتحققوا من وجود النهار، ولا تصلوا ما زال الليل باقيا. من نام عن صلاة ونسيها فما حكمها؟ ها؟ يصلي النائم إذا استيقظ والناسي إذا ذكر، سواء قلت هذه الصلوات أو ماذا أو كثرت. قيل على هذا إجماع، خالف من؟ نقيل الخلاف عن محمد ابن الحسن الشيباني قال إذا زادت على الخمس فلا يجب عليه قضاؤها. ها؟ إلا عليه قضاء الصحيح. صحيح أن عليه يصليها كلها خمس ولا أكثر. ها. هل يصليها فورا أو له التأخير؟ نعم يصليها فورا، هو مذهب أحمد أيضا، فليصليها إذا ذكر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر بالصلاة إذا ذكر. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتادوا رواحلهم أن يتحولوا من المكان، فهذا كان بسبب، ما هو السبب؟ أنه موضع حضر فيه الشيطان استحب لهم أن ينتقلوا عنه. قلنا القول بالفور أيضا اختاره من العلماء من؟ الشوكاني، ومن؟ والشيخ الألباني، وأيضا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال يجب أن يبادر بها فورا. لأنه ذاك وقتها، فقمة الفائدة التي قرأناها أمس، هل يستحب لمن نام عن الصلاة في موضع أن ينتقل من ذلك الموضع للصلاة إن موضع حضره فيه الشيطان؟ قرأنا أمس من كلام ابن رجب في فتح الباري، وهو هذا كلامه، وبقي له بقي ما قرأنا أمس المجلد الثالث صفحة 260. قال: وقد استحب الانتقال لمن نام في موضع حتى فاته الوقت عن موضعه ذلك جماعة من العلماء منهم الشافعي وأحمد لهذه الأحاديث، ذكر روايات منها الذي قرأنا مثل: ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. وذكر في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. استحب الشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء. ممن استحبه أيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، المجلد 22 صفحة 36، قال: ويستحب أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه كما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيه، وقال: هذا موضع أو مكان حضرنا فيه الشيطان، وقد نص على ذلك أحمد وغيره. ثم قال: وإن صلى فيه جازت صلاته، أي أن الانتقال مستحب. فهذا مذهب أحمد والشافعي وغير من العلماء، اختاره أيضا شيخ الإسلام والحافظ ابن رجب أنه مستحب. قال: وحكى ابن عبد البر عن قوم أنهم أوجبوا ذلك، وعن قوم أنهم أوجبوه في ذلك الوادي الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، بعضهم أوجبه مطلقا أي موضع نام فيه عن الصلاة يجب أن يتحول منه، وليس القول بالوجوب قوي، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه الاستحباب. وقال: قوم لا يستحب ذلك لأنه لا يطلع على حضور الشيطان في مكان إلا بوحي، وهذا قول محمد بن مسلمة ومطرف وابن الماجشون من المالكية وأبي بكر الأذرم. قال ابن رجب وهو ضعيف، أي القول بأنه لا يستحب قول ضعيف: فإن كل نوم استغرق وقت الصلاة حتى فات به الوقت فهو من الشيطان، فإنه هو الذي ينوم عن قيام الليل ويقول للنائم ارقد عليك نوم طويل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: في الذي نام حتى أصبح بال الشيطان في أذنه، وأماكن الشياطين ينبغي أن تجتنب الصلاة فيها كالحمام والفش وأعطان الإبل. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، يدل على أن كل مكان غفل العبد فيه عن الصلاة حتى فات وقتها ينبغي ألا يصلي فيه سواء كان بنوم أو غيره، استدل بالرواية التي جاءت عند أبي داود. فالحاصل من هذا أنه يستحب أن الإنسان إذا نام في مكان حتى فاته الصلاة فيه أنه ينتقل ويصلي في غيره، لأنه موضع حضر فيه الشيطان. أيضا مما أخذنا أمس النائم إذا استيقظ أو الناس إذا ذكر، هل هل يعتبر فعله أداء أم قضاء؟ ها؟ الشوكاني يقول إن هذا إيش؟ أداء. لماذا أداء؟ لأن هذا هو وقتها ولا يكفرها إلا ذلك، فمعنى أنه أداء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا الخلاف لفظي، أي فعلها أداء أم قضاء. قال فإن القضاء في اللغة وفي الشرع يطلق بمعنى أداء العبادة. قال فالحقيقة أن الخلاف في هذا خلاف لفظي. نقرأ بعض كلامه. في المجلد 22 صفحة 37 قال رحمه الله: قال فإن قيل هذا يسمى قضاء أو أداء، لماذا يكون هذا الفعل؟ هل هو قضاء للصلاة أو أداء؟ قيل الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي، أي الفرق بين الأداء والقضاء، التفريق بين الأداء والقضاء من اصطلاح الفقهاء، وإلا ففي الشرع واللغة معناهما واحد، الأداء والقضاء. قيل الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي لا أصل له في كلام الله ورسوله، فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء، أي سمى الله فعل العبادة في وقتها قضاء، كما قال في الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ما معنى قضيت؟ أي أديت في وقتها. وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، مع أن هذين يفعلان في الوقت. والقضاء في لغة العرب هو إكمال الشيء وإتمامه، القضاء في اللغة هو إكمال الشيء وإتمامه، كما قال: فقضاهن سبع سماوات، أي أكملهن وأتمهن، أي أكملهن وأتمهن، فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها، وإن فعلها في وقتها. إلى آخر كلام. وله كلام نحن هذا في الاختيارات الفقهية للبعلي، يقول إن النزاع نزاع لفظي، والتفريق بينهما تفريق اصطلاحي. وإلا ففعل العبادة في وقتها يسمى قضاء، لأن القضاء هو إكمال الشيء وإتمامه. طيب نواصل، ما زلنا نقرأ في حكم من نام عن صلاة أو نسيها. من المسائل التي تتعلق بصلاة النائم والناسي: ما لو نسي عدة صلوات، فهل يجب عليه أن يفعلها مرتبة أو يجوز أن يخالف الترتيب؟ لو نسي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو نام عنها، فهل إذا أراد فعلها يجب عليه الترتيب؟ فيه مذهب العلماء. المذهب الأول مذهب الجمهور أنه يجب الترتيب، وهذا مذهب أحمد وزفر. وقال به من التابعين النخعي والزهري، وقال به من بعدهم ربيعة ويحيى الأنصاري والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي وغيرهم، أنه يجب الترتيب مطلقا. وقال به أيضا مالك وأبو حنيفة، لكنهم قيدوا قالوا يجب الترتيب فيما إذا لم تزد هذه الصلوات الفائتة على الخمس، أما إذا زادت على الخمس فلا يجب الترتيب. مثل أحمد وزفر وإسحاق ومن ذكر معهم الإطلاق أنه يجب الترتيب مطلقا، سواء فاتته خمس أو أقل أو أكثر. وأوجب مالك وأبو حنيفة الترتيب بما إذا كانت هذه الفوائد أقل من خمس، أما إذا زادت على الخمس فقالوا لا يجب الترتيب. استدل هؤلاء الذين قالوا بوجوب الترتيب بأدلة، منها حديث أنس الذي تقدم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا وقوله فليصلها شامل لعين الصلاة ولكيفيتها ولموضعها من سائر الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي تلك الصلاة بعينها على ما هي عليه الشرع. وأيضا استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته بعض الصلوات كان يرتبها كما فعل يوم الأحزاب. جاء في الصحيحين عن عمر أنه جاء فقال: يا رسول الله، جاء يوم الخندق، قال: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. وذكر في الحديث قال: فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وجاء عند أحمد والنسائي عن أبي سعيد وسنده صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته يوم الخندق أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: حتى إذا كان في وقت من الليل كفينا القتال، وذلك قول الله: وكفى الله المؤمنين القتال. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها كما كان يصليها كل يوم، ثم أمره فأقام العصر فصلاها كما كان يصليها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كما كان يصليها، ثم أمره فأقام العشاء فصلى كما كان يصليها. فرتبها النبي عليه الصلاة والسلام وصلاها على الوجه الذي كان يصليها عليه في سائر الأحيان. قالوا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جمع الصلاة يبدأ بالأولى ثم الثانية. فهذان دليلان: الدليل الأول حيث أنه فليصلها أي بصفتها وكيفيتها وعلى ما هي عليه. الدليل الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم عنه خلاف هذا. وأيضا قالوا كما أنها مرتبة في أدائها كذلك يجب ترتيبها في قضائها، على قول من يسميه قضاء. قالوا يجب أن يرتبها في قضائها. وقد رجح هذا القول الشيخ ابن باز في فتاوى نور على الدرب، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، والشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. بينما ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الترتيب ليس بواجب، قال هو مستحب، وقال بقوله طاووس والحسن البصري ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو ثور وداود الظاهري، وهو رواية عن الأوزاعي أيضا. قالوا للاستحباب، قالوا لا للترتيب بل يستحب، قالوا لأنه ليس في الباب إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفيد؟ يفيد الاستحباب. قالوا أيضا فحديث أنس، استدلوا أيضا بحديث أنس فليصلها إذا ذكرها، قالوا وقوله فليصلي إذا ذكرها يفيد أن هذا هو وقتها، فوقت المنسية إذا ذكرها. قالوا ففي هذا أن جميع الصلوات التي فاتت، جميع الصلوات التي فاتت ما هو وقتها؟ وقتها حين الذكر. فإذا كان كلها الصلوات التي فاتت وقتها حين الذكر، فكيف نوجب تقديم بعضها على بعض؟ والنبي عليه الصلاة والسلام جعله وقتا لها كلها. قالوا فإذا كان وقت ذكرها وقت الاستيقاظ من النوم هو وقت لها جميعا، فليس بعضها بأحق من بعض بالإيجاب، لكن نقول إن هذا يستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أدلة القول الأول أقوى، مع ملاحظة أيضا أنه لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الأمر، وقد نزل بها جبريل مرتبة في الأداء، فكذلك ترتب فيما عدا، وليس هناك دليل يخرج عن هذا الأصل. فالأصل في الصلوات ما هو؟ الترتيب. فمن قال لا يجب ترتيبها يطالب بالدليل لأنه خالف الأصل، وإلا الصلوات كان النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، سواء صلى في وقتها أو فائتا، وسواء الذي علمه جبريل أو علمه هو أمته عليه الصلاة والسلام، كله مرتب. وقوله فليصلها إذا ذكرها أي فليصلها على الوجه الذي كانت عليه وعلى الحال الذي فاتته فيه دون تغيير فيها، وليس معنى أن هذا وقتها فله أن يفعل منها ما شاء، يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. فالقول بوجوب الترتيب أقوى من القول الآخر، وعليه عامة العلماء. سيأتي هذا، هنا مسائل حتى استثناها أحمد، أحمد من القائلين بوجوب الترتيب استثنى مسائل يجوز فيها الخروج عن الترتيب، سنذكرها له. وأضاف له بعض العلماء مسائل أخرى نحو خمس مسائل استثنى العلماء من الترتيب، هذا نقرأه إن شاء الله. ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع هذا الخمس الصور، وذكر بعضها أيضا المرداوي في الإنصار، وغيرهم. ولخصها هنا في كتاب صحيح فقه السنة، وأنها خمس صور يسقط فيها الترتيب، وبعضها في خلاف كما سيأتي. الصورة الأولى مما يسقط فيه الترتيب أن يضيق وقت الصلاة الحاضرة بحيث لو رتب لخرجت الصلاة الحاضرة عن وقتها. مثلا إنسان فاتته الظهر نصي أن يصلي الظهر، ولم يصلي العصر، فذكر قبل خروج وقت العصر بشيء يسير، بحيث لو بدأ بالظهر لم ينتهي منها إلا وقد خرج ماذا؟ وقد خرج وقت العصر. فهل يبدأ في هذه الحال يصلي الظهر ثم يصلي العصر ولو في غير وقتها، فيكون صلى الصلاتين في غير وقتهما الظهر والعصر، أو أنه يبدأ يصلي العصر لأجل أن يدركها في وقتها ثم بعد ذلك يصلي الظهر وإن فاته الترتيب؟ القول الثاني أقوى، أنه يبدأ يصلي العصر في وقتها. لماذا؟ لأن فرض الوقت آكد من فرض الترتيب، لا شك أن الوقت شرط أو ليس بشرط، شرط، فإذا كان شرطا فهو آكد من الترتيب، الترتيب فيه خلاف في وجوده وعدمه، فإذا كان كذلك فنقدم ما هو الأوكد، وهو إدراك الصلاة الحاضرة في وقتها ثم بعد الفراغ منها يصلي الصلاة الفائتة وإن فات في هذه الحالة الترتيب. لكن لو علم أنه سيصلي الصلاة الفائتة ثم يدرك وقتا ويصلي الحاضرة، بماذا يبدأ؟ يبدأ بالفائتة ثم الحاضرة. لكن إذا كان متيقنا أنه لو بدأ بالفائتة سيخرج وقت الحاضرة، فإنه يبدأ بالحاضرة. وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد، وبها قال ابن المسيب والحسن البصري والأوزاعي والثوري وإسحاق والشافعي، سيقول به من باب أولى لأنه لا يرى الترتيب واجبا، فلا يقدم ما هو مستحب على ما هو شرط. واضح الصورة الأولى مما يسقط فيه الترتيب؟ ما هي يا أشرف؟ أن يضيق وقت الصلاة الحاضرة، بحيث لو صلى الفائتة خرج وقت الحاضرة، فيصير صلى الصلاتين في غير إيش؟ في غير وقتهما، حرصا منه على الترتيب، والوقت آكد من ماذا؟ من الترتيب، فيبدأ بالحاضرة في وقتها ثم يصلي الفائتة ولو ذهب عليه الترتيب. هذا الأمر الأول مما استثني من الترتيب. الأمر الثاني مما يسقط به الترتيب أن يفوته بالترتيب ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد، أن يؤدي به الترتيب إلى فوات ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد، كصلاة الجمعة مثلا. الجمعة ما تفعل إلا في جماعة، لو فاتته الجماعة هل له أن يتدارك الجمعة؟ ليس له، تذهب. فلو ذكر صلاة فائتة في وقت الجمعة، صلاة فاتته قبل نسيها، ذكر في وقت الجمعة، ماذا يصنع؟ هل يبدأ بالصلاة الفائتة أو يبدأ بالجمعة ثم يصلي الصلاة الفائتة ولو فات الترتيب؟ يبدأ بالجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة إذا فاتت مع الجماعة لا يمكن أن يصليها منفردا، فقالوا في هذه الحال يسقط عليه الترتيب. قالوا فيكون فوات الجمعة كفوات الوقت في الصورة الأولى، كفوات وقت الحاضرة، فإن الجمعة وقتها مع الإمام، إذا ذهب مع الإمام ذهبت. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. الصورة الثالثة وفيها خلاف، ما لو خشي أن تفوته الجماعة، إذا خشي أن تفوته الجماعة بالترديد. مثلا رجل نسي صلاة الظهر فذكرها وقت إقامة الصلاة للعصر، ذكرها في وقت إقامة الصلاة للعصر، قالوا فإذا ذهب يصلي الظهر أي بمفرده فاتته جماعة ماذا؟ العصر. قالوا فيقدم إدراك الجماعة، يصلي العصر في جماعة، فإذا فرغ من صلاة العصر صلى الظهر ولو فاته الترديد. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. طيب هذا القول مبني على مسألة، وهي هل يجوز أن يأتم المأموم بإمام وهو يصلي غير الصلاة التي يصليها الإمام؟ فهذا القول الذي قالوا يبدأ بصلاة العصر مبني على القول أنه لا يجوز يأتم بإمام ونيته تخالفه، لكن على القول بجواز الائتمام بإمام مع المخالفة في النية ماذا قالوا؟ قالوا لا يحتاج أن يفوت الجماعة، بل يصلي الجماعة وينوي ماذا؟ الظهر، فيدرك الجماعة ويدرك الترتيب، يدرك الأمرين، فيصلي الظهر في جماعة، فإذا انتهى منها صلى العصر، ويكون نية الإمام يصلي العصر وهو نيته يصلي الظهر ولا إشكال في ذلك. هذا جائز، الجائز أن يصلي نافلة خلف من يصلي مفترض، أو يصلي فريضة خلف من يصلي متنفل، كما كان معاذ يصلي بقومه لهم فريضة ولهم ماذا؟ نافلة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء أنهم يؤخرون الصلاة، قالوا كيف نصنع؟ قال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، فهم يصلون بنية الفرض ومن وراهم يصلي بنية النافلة، فهذا يجوز. لكن هذا القول الذي قالوا هنا يسقط الترتيب لخوف فوت الجماعة، قالوا فيقدم جماعة العصر، فإذا انتهى صلى الظهر ولو فات الترتيب. لا عندنا قول أسهل، وهو أنه يدخل مع هؤلاء الجماعة الذين يصلون العصر بنية الظهر، فإذا انتهى صلى العصر، فيدرك الأمرين، يدرك الجماعة ويدرك الترتيب. على كل، هل هذا الثالث مما يسقط به الترتيب؟ خوف فوت الجماعة ليس مما يسقط به الترتيب. كم معنى الآن أمور يسقط بها الترتيب؟ اثنان. ما هو الأمر الأول؟ ضيق وقت الصلاة الحاضرة. وما هو الأمر الثاني؟ فوات ما لا يمكن أن يفعله منفردا. طيب الأمر الثالث، سبق أن هذا الثالث لا ذكر، ليس بصحيح أنه يسقط الترتيب له، فعلى هذا يكون الثالث النسيان. قالوا فلو صلى الفوائد بغير ترتيب ناسيا، نسي الترتيب، بدأ بالعصر ثم الظهر، نوى الأولى العصر ونوى الثانية الظهر، نسي الترتيب، قالوا فتصح صلاة ولا شيء عليه. استدلوا بالآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والأمر الرابع الجهل، قال الذي يجهل وجوب الترتيب فصلى صلوات غير مرتبة فلا شيء عليه ولا يمر بإعادتها، لأن الجهل عذر. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال به الحنفية أن الجاهل لو صلى الصلوات الفائتة بدون ترتيب جاهلا بوجوب الترتيب أنه لا شيء عليه ولا يؤمر بالإعادة. هذه الأمور ذكر جماعة من العلماء أنها مما يسقط به الترتيب، أي ترتيب الصلوات الفائتة. لا يقعد الاستاذ، ينتظر حتى يصلون ركعة، ينتظر حتى يصلوا ركعة وينتهوا منها، فإذا قد كانوا في الركعة الثانية يدخل معهم ويسلم معهم. أما أنه يبقى هو مأمور بمتابعة الإمام، ولا يجوز له أن يسابق الإمام. جاء فجأة اتحرى انفصل. انظر ان شاء الله الانفصال. طيب انا سمعت الشيخ يكتب هذا. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر ذلك الرجل الذي انفصل وخرج، اتم الصلاه بمفرد الذي كان يصلي وراء معاذ. انه ينفصل. طيب هؤلاء ينقل الاخوه فتوى لشيخنا حفظه الله انه ان دخل معه في الركعه الاولى وهو يريد يصلي المغرب ولكن يصلي العشاء، انه يصلي معه الى الثالثه وينوي الانفصال. وكان يستدل على ذلك بحديث معاذ حين صلى وراءه ذاك الرجل الذي كان يعمل طوال النهار، فلما افتتح معاذ البقره انفصل ذلك الرجل وصلى، ثم ذهب يشكو معاذا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده. يعني يسلم ثم يترك الثانية، الفريضة الثانية. ويلتحق معه بالعشاء. ما شاء الله. أخي سأل يقول إذا نام في غرفة، يعني حتى ذهب وقت الصلاة، لا يصلي في هذه الغرفة أو في البيت كله، وليس هذا على الوجوب. يعني في الموضع الذي نام فيه، يعني الغرفة التي نام فيها. وإن صلى كما قال شيخ الإسلام ماذا؟ جاز. وإن صلى جاز، لكن يستحب له أن ينتقل. أخي السؤال يقول ماذا عن زيارة قبر واحد والدعاء له دون بقية القبور؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، قصره بالزيارة، قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وأيضا عائشة رضي الله عنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن، ولما جاءت يوما من نحو المقبرة سألها سائل من أين جئت؟ قال من زيارة قبر أخي عبد الرحمن، وأنها لو شهدته ولو شهدت دفنه ما زارته. فعلى أي يجوز أن يزور قبر، ولكن يدعو للأموات، إذا سلم إذا زارهم يسلم عليهم ويدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. أما أن يدعو يزوره ويدعو له عند القبر فهذا من البدع، الدعاء له عند القبر من البدع. ومما هو من ذرائع الشرك الأكبر، فإن الذي يراه يدعو ربما يظن أنه يدعو هذا القبر فيلتبس عليه الأمر، فلذا لا يخص قبرا بالدعاء، لكن إذا زارهم يدعو لهم جميعا، وإذا أراد أن يدعو لميت معين في غير المقبرة حتى لا يلتبس هذا على من يراه. كل هذا بدعة، تخصيصه يوم الجمعة أو تخصيصه يوم العيد أو تخصيصه بدعة. رجل ما يعني ما صلى العشاء عاده، ما صلى العشاء يصلي معهم، يدخل معهم يصلي التراويح بنية العشاء، إذا يريد يبدأ بالعشاء، فإذا سلم الإمام في التراويح من ركعتين يقوم ويكمل ركعتين ثم يدخل معهم. ها هي. فما أذن الله، لا الدعاء عند القبر والتبس، وليست أماكن عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي قال لأن شأن القبور ليست محلا للعبادة، وقد استدل بهذا البخاري، يعني شيء مخصوص هذا يدعو له، أما أنه يذهب يدعو عند قبر أي يجلس عند قبر يدعو له، يدعو لصاحب القبر، وهذا حتى هذا ملتبس ما زال، وذاك الذي دعا لا حتى لو دعا لصاحب القبر، ما هل في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء قبرا ودعا له وخصه بعينه، لكن كان يأتي يسلم عليهم يدعو لهم وينصرف، وذاك الذي كان يدعو له بعد دفنه استغفروا لأخيكم، أي يدعو له الناس جميعا في حالة معينة، أما أن يتقصد قبرا ويأتي عند قبر يدعو فالقبور ليست محلا للعبادة. سيأتي هذا غدا إن شاء الله، إذا ذكر الصلاة الفائتة وهو قد دخل في صلاة حاضر إن شاء الله. طيب هذا يقول هل دوما معنى التغليس تقديم؟ التغليس معناه أن يصلي في الظلمة، هذا معنى الغلس الظلمة، فمعنى التغليس بالفجر أن يصليها في ظلمة، ليس معنى تقديم ولو في ضوء. يقول النائم والناسي كيف يصلي؟ هل بالوقت الاختياري أو الاضطراري؟ لا، متى ما ذكر، حتى في وقت النهي ليس في حقه وقت نهي، متى ما ذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي إذا ذكرها، سواء ذكرها في وقت نهي أو في الوقت الاختياري أو في الوقت الاضطراري أو بعد خروج الوقت، متى ما ذكرها صلىها. نعم. ايوه يصليها متى؟ في وقت النهي، معها وقت فرصة، ايش يحصلها في وقت النهي؟ صليها فيما بين الظهر والعصر متى شاء، سواء ذكرها الساعة 7 صباحا يجوز ان يأخرها الى قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر، ليس مطلقا يقول في الذي يأتي ما صلى المغرب ثم يدخل مع الإمام ينتظر حتى يصلي ركعة ثم يلتحق بالإمام من الركعة الثانية، قال يكون قد خالف صلاة المغرب في التشهد الأوسط. يجوز أن يخالف بعض هيئات الصلاة أو ترتيبها لقصد متابعة الإمام. فمثلا الآن الذي تفوت ركعة من العشاء يدخل مع الإمام في الثانية، متى يتشهد؟ في حقه هي إيه؟ الأولى، التشهد الأوسط. طيب ثم في الثانية عليه التشهد وهو يقوم ولا يتشهد، لقصد ماذا يقوم ولا يتشهد؟ لقصد متابعة الإمام. فهذا إذا انتظر الإمام حتى صلى ركعة من العشاء ثم دخل معه في الثانية لقصد أن يصلي المغرب ولو خالف التشهد فإنه لقصد متابعة الإمام ما عليه شيء. ها؟ أي نعم، سيكون له ثلاثة شهودات. لا، هو سيصلي المغرب ويسلم معه في الثانية، ما يحتاج يقوم يسلم بعد عشاء. أي نعم. نعم، هذا قد ذكرناه يعني، وإذا فعل الثاني جائز. من هو؟ لا، سجود السهو بعد الإمام يعني رجح ابن قدامة والشيخ الألباني وكثير من العلماء قالوا إذا سهى المأموم لا يسجد للسهو، قالوا فسجود السهو واجب والمأموم قد يترك بعض الأشياء التي هي واجبة لقصد متابعة الإمام. ثم مثلوا بهذا، من دخل مع الإمام مثلا في الثانية من العشاء فإنه يترك التشهد في الثانية الذي يحقه ويجلس وهو لا يجب عليه جلوس في الأولى لقصد متابعة الإمام، فإذا سهى وخلف إمام أو دخل معه في الثانية ما عليه سجود سهو.